أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في تنبيه مهم من تنبيهات التزاحم، وهو أن التزاحم هل يجري في الواجبات الضمنية كما يجري في الواجبات الاستقلالية أو لا، بمعنى أنه عندما يكون هناك تزاحم بين واجبين ضمنيين ارتباطيين، فهل نطبق عليهما قواعد باب التزاحم أو أنه لا نطبق عليهما قواعد باب التزاحم؟ وقد يدخل المقام في باب التعارض لا في باب التزاحم. هذا هو البحث الذي انعقد له هذا التنبيه. التزاحم بين الواجبات الضمنية واضح أنه عندما يكون هناك واجب مركب من مجموعة أجزاء، في بعض الأحيان يدور أمر المكلف بين ترك هذا الجزء وترك هذا الجزء، عندما لا تكون له قدر على الإتيان بكل الجزئين فيدور الأمر بين أن يترك هذا الجزء أو يترك هذا الجزء. هنا يقع التزاحم بين الواجبين الضمنيين، بمعنى أن هذا الجزء ووجوب هذا الجزء الضمني يتطلب من المكلف الإتيان به وترك الآخر، كما أن الآخر الواجب الضمني الآخر أيضا وجوبه يتطلب من المكلف الإتيان به وترك الأول، فيقع التزاحم بين الواجبين الضمنيين. فهل تطبق عليهما قواعد باب التعارض أو لا؟ كما إذا فرضنا أن المكلف لا يتمكن من القيام في كلتا الركعتين، فإما أن يقوم في الركعة الأولى أو يقوم في الركعة الثانية، أو فرضنا أن المكلف دار أمره بين ترك القراءة مثلاً وبين ترك ماذا؟ ترك الأفرض، ترك السجود أو ترك الركوع وأمثال هذه الأمور، من دون فرق بين أن يكون ذلك في الأجزاء أو في الشرائط. المهم كلها واجبات ماذا؟ واجبات ضمنية. هنا المحقق النائيني ذهب إلى جريان قواعد باب التزاحم في الواجبات الضمنية كما تجري في الواجبات استقلالية، هذا رأيه. استدل لهذا المحقق النائيني، دليله على هذا هو هاي الكلام، أنه يقول كل من الأمرين الضمنيين يقتضي الإتيان بمتعلقه، فوجوب القيام مثلا يقتضي الإتيان بالقيام في الصلاة، وجوب الركوع يقتضي الإتيان بالركوع في ماذا؟ في الصلاة. فإذا فرضنا أن المكلف كان قادرا على الإتيان بهما، حينئذ لا يوجد تزاحم أصلا، ينتفي التزاحم. لماذا؟ لأن المكلف قادر على امتثالهما معا، يعني قادر على امتثال الوجوب الضمني للركوع وقادر على امتثال الوجوب الضمني للقيام مثلا أو السجود مثلا، أي لا فرق في الأمثلة. وأما إذا فرضنا أن المكلف كان غير قادر على امتثالهما معا، هذان الوجوبان الضمنيان المكلف غير قادر على امتثالهما معا، وإنما هو قادر على امتثال أحدهما فقط، إما أن يركع أو يسجد، فإذا ركع لا يكون عاجز عن السجود، وإذا سجد يكون عاجز عن ماذا مثلا؟ عن الركوع. في هذه الحالة يقع التزاحم بين الأمر الضمني بالسجود وبين الأمر الضمني بالركوع، يقع التزاحم. يقول محقق النائيني، يقول يقع التزاحم بين هذين الوجوبين الضمنيين. لماذا يقع التزاحم؟ يقول باعتبار أن الملاك التزاحم بين الواجبات النفسية موجود في الواجبات الضمنية، نفس الملاك موجود، شنو هو ملاك التزاحم في الواجبات النفسية من قبيل الصلاة والإزالة؟ شنو ملاك التزاحم؟ ملاك التزاحم هذا هو عدم قدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين، وأن المكلف لو صرف قدرته في امتثال أحدهما يكون عاجزا عن امتثال الآخر، يكون عاجزا عن امتثال الآخر، فحينئذ ينتفي وجوب الآخر باعتبار عدم القدرة وباعتبار العجز. هذا هو ملاك التزاحم في الواجبات الاستقلالية. هذا الملاك بعينه يقول موجود في الواجبات الضمنية، فإن المكلف غير قادر على امتثال الوجوبين الضمنيين بحسب الفرض للركوع والسجود مثلا، غير قادر على امتثالهما معا، ولو صرف قدرته في امتثال أحدهما يكون عاجزا عن امتثال ماذا؟ عن امتثال الآخر. هذا الملاك الذي اقتضى وقوع التزاحم بين الواجبات النفسية مثل الصلاة والإزالة، هذا بنفسه موجود في الواجبات الضمنية مثل السجود والركوع، إذا فرضنا أن المكلف دار أمره في الصلاة بين أن يترك الركوع أو يترك ماذا؟ السجود، فيقع التزاحم بين وجوب السجود وبين وجوب الركوع فيتزاحمان في مقام الامتثال، فيجري فيه ما يجري في الواجبات الاستقلالية، فتطبق قواعد التزاحم، ويرجع حينئذ إلى مرجحات باب التزاحم المتقدمة التي تقدم الكلام فيها. إذا كان أحدهما أهم فيقدم بالأهمية، يقدم بالأهمية. إذا كان أحدهما مشروط بالقدرة العقلية والآخر مشروط بالقدرة الشرعية، يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية كما تقدم سابقا، أحد مرجحات باب التزاحم. وهكذا المرجحات الأخرى ما تم من مرجحات باب التزاحم المتقدمة حينئذ تطبق في محل الكلام كما تطبق في عندما يقع التزاحم بين الواجبات الاستقلالية. وإذا لم يكن هناك مرجح، فرضنا أنه لا يوجد مرجح، لا أهمية، لا قدرة شرعية وقدرة عقلية، ولا مثلا التقدم والتأخر كما تقدم سابقا، كل المرجحات منتفية، حينئذ العقل يحكم بالتخيير بينهما، فيكون وجوب كل واحد منهما مشروط بترك الآخر. وجوب الركوع يكون مشروط بترك السجود، وجوب السجود يكون مشروط بترك الركوع. لماذا؟ لأن وجوب الركوع مطلقا ووجوب السجود مطلقا محال، لأنه المكلف غير قادر على امتثالهما بحسب الفارض، لكن يمكن أنه يجب عليه الركوع مشروطا بماذا؟ بترك ماذا؟ بترك السجود، يعني مقيد بعدم الإتيان بالآخر، عدم بترك السجود، ويجب عليه السجود إذا ترك ماذا؟ إذا ترك الركوع. ولا مانع من وجوب الركوع عند ترك ماذا؟ عند ترك ما يزاحمه بناء على الترتب. هذا هو رأي المحقق النائني. سيد الخوي قدس الله نفسه ذهب إلى رأي معاكس لذلك تماما، ذهب إلى أن التزاحم في الواجبات الضمنية هو حسب رأيه يوجب وقوع التعارض بين دليليهما، يقول ولا تطبق عليهما قواعد باب التزاحم. فبعد ما نقدر نرجع إلى قواعد باب التزاحم، وإنما نرجع إلى قواعد باب التعارض بين بين الدليلين، دليل وجوب هذا الجزء وبين دليل وجوب ذلك الجزء. وذكر في مقام الاستدلال على ما ذهب إليه، ذكر بأن ما ذهب إليه المحقق النائيني هو في الحقيقة مبني على دعوة، هاي الدعوة مو تامة، هو مبني ومرتكز على دعوة، وحاصل هاي الدعوة أن الأمر الذي يتعلق بالمركب من أجزاء هذا الأمر النفسي استقلالي المتعلق بالمركب من أجزاء. هذا الأمر المتعلق بالمركب هذا لا يسقط بتعذر بعض أجزائه وشرائطه. يقول دعوة المحقق النايني مبنية على هذا الشيء، مبنية على أن أمر بالمركب لا يسقط بتعذر بعض أجزائه وشرائطه. هو إذا توجه الأمر الاستقلالي للمركب كالصلاة مثلا، والصلاة مؤلفة من أجزاء، بطبيعة الحال كل جزء من هذه الأجزاء يتعلق به أمر يسموه بالأمر الضمني. مجموع الأوامر الضمنية بالأجزاء هي عبارة أخرى عن الوجوب الاستقلالي المركب، لأن الوجوب الاستقلالي المركب لا يراد به إلا وجوب الأجزاء. لكن احنا ما عندنا وجوبات متعددة صدرت من الشارع للأجزاء، وإنما أكو وجوب واحد يتعلق بالمركب من أجزاء. هذا الوجوب الواحد المتعلق بالمركب ينحل إلى وجوبات ضمنية متعددة بعدد الأجزاء. هذا الوجوب الواحد المتعلق بالمركب، نفترض أن المركب مركب من 10 أجزاء، هذا الوجوب المتعلق بالمركب من 10 أجزاء محقق النائن كأنه يفترض أن هذا الأمر لا يسقط بتعذر بعض أجزائه. فإذا تعذر جزء من هذه الأجزاء 10 الأمر بالمركب لا يسقط، يبقى على حاله. يقول هكذا مبني على هذه الدعوة. وحينئذ بناء على هذه الدعوة يتم كلام المحقق النائيني، بمعنى أنه إذا دار الأمر بين أن يقوم بين الركوع والسجود، أفرض مثال المثل بي، بين أن يركع فلا يتمكن من السجود أو يسجد فلا يتمكن من الركوع، دار الأمر بين القيام للركعة الأولى وبين القيام للركعة الثانية، دار الأمر بينهما، حينئذ لا محالة بناء على هذه الدعوة يقع التزاحم حينئذ بين الوجوبين الضمنيين، يعني الوجوب المتعلق بالركوع والوجوب الضمني المتعلق بالسجود، يقع التزاحم بينهما. ليش يقع التزاحم بينهما؟ لأن المفروض بناء على هذه الدعوة بقاء الأمر بالمركب وعدم سقوطه، الأمر بالصلاة باقي ما يسقط بتعذر بعض أجزائه، فالأمر بالمركب باقي، بالصلاة باقي، وأنه لا يسقط بتعذر بعض الأجزاء. والمفروض أيضا بأن كل من الجزئين مقدور في حد نفسه، الركوع مقدور في حد نفسه، مقدور يعني عند عدم الإتيان بالسجود الركوع مقدور، كذلك السجود هو مقدور في حد نفسه، يعني عند عدم الإتيان بالركوع هو يكون ماذا؟ يكون مقدور. حينئذ يقول لا مانع من الالتزام بالأمر الضمني لكل منهما عند عدم الإتيان بالآخر، كما فعلنا ذلك في الواجبات الاستقلالية، الصلاة والإزالة مو يقع التزاحم بينهما، فلا يمكن الأمر بالصلاة أمرا مطلقا ولا بالإزالة أمرا شنو مطلقا لعدم قدرة المكلف على امتثالهما بحسب الفرض، وإنما هو قادر على امتثال أحدهما. حينئذ بناء على القول بالترتب شنو المشكلة في أن يؤمر بهذا عند ترك الأول ويؤمر بالأول عند ترك الثاني، يؤمر بالصلاة عند ترك الإزالة ويؤمر بالإزالة عند ترك ماذا؟ عند ترك الصلاة، فيؤمر بكل منهما أمرا ترتبيا أمرا مترتبا على ترك الآخر. نفس هذا الكلام نطبقه في الواجبات الضمنية، بالنتيجة الركوع إلى أمر ضمني، السجود أيضا له أمر ضمني، والمكلف هو قادر على هذا عند ترك ذاك وقادر على ذاك عند ترك هذا، قادر عليه. وشنو الموجب لسقوط الأمر مطلقا؟ يسقط الأمر بالركوع مطلقا يعني عند ترك الآخر أو عند الإتيان به، نعم الأمر بالسجود يسقط عند الإتيان بالركوع لعدم القدرة، أما عند ترك الركوع لماذا يسقط الأمر بالسجود؟ فيؤمر بالسجود مشروطا بترك الركوع، ويؤمر بالركوع مشروطا بترك السجود، فيكون كل منهما مأمور لكن بنحو الترتب كما هو الحال في الأوامر الاستقلالية. يقول ما نقوله في الواجبات الاستقلالية أيضا نقوله في الواجبات الضمنية. لماذا؟ لأن هذا يرتكز على هذه النقطة، وهي ماذا؟ وهي دعوى أن الأمر بالصلاة لا يسقط بتعذر بعض أجزائها، فيبقى الأمر بالصلاة باقي، الأمر بالصلاة باقي ما يسقط بتعذر بعض الأجزاء. فإذا كان هذا الجزء المتعذر من الصلاة معين يعني أفرض هو عجز عن القيام، بس عجز عن القيام، فيكون الأمر متعلق بباقي الأجزاء، يجب عليه أن يأتي بالباقي. فإذا هذا القيام إلى بدل يأتي ببدله وهو الجلوس، لكن الأمر بالباقي لا يسقط، يبقى الأمر بالصلاة موجود. وإذا كان ما عجز عنه هو مردد أساسا كما في محل الكلام، في محل الكلام ما عجز عنه مردد، هو عاجز عن أحد عن الإتيان بهما معا، يعني هو قادر على أحدهما وعاجز عن ماذا؟ عن كليهما. في هاي الحالة يقول بأنه ماكو مشكلة في أنه الأمر بالصلاة موجود، ما يسقط بتعذر أحدهما، ما يسقط بالعجز عن أحدهما، فحينئذ يقع التزاحم بين هذه الأوامر الضمنية، يعني الأمر الضمني المتعلق بالركوع والأمر الضمني المتعلق بالسجود يتزاحمان بعد فرض عدم القدرة على امتثالهما معا، وأن المكلف لو صرف قدرته في أحدهما يكون عاجزا عن ماذا؟ عن الآخر. يؤمر بهذا مشروطا بترك ذاك، ويؤمر بذاك مشروطا بترك هذا. نقطة الترتب هي هاي، الترتب يقول ماكو داعي لرفع اليد عن أصل التكليف، وإنما نرفع اليد عن إطلاق التكليف. الأمر بالركوع نرفع اليد عن إطلاقه، يعني هو ثابت أساسا مقتضى إطلاقه، هو ثابت سواء ترك السجود أو جاء بالسجود. احنا نقول لا، اذا جاء بالسجود هو لا يمكن ان يؤمر بالركوع لان التكليف بما لا يطاق، لكن اذا ترك السجود شنو المشكله في ان يؤمر بالركوع؟ فاذا يؤمر بالركوع امرا مشروطا بترك السجود، ويؤمر بالسجود امرا مشروطا بترك الركوع، كما نصنع في ماذا؟ في الواجبات الاستقلاليه. هذا هي سيد الخوي يقول بأن كلام المحقق النايني مبني على هذه الدعوة، ويقول سيد الخوي بأن هذه الدعوة غير صحيحة، لأنه لا يعقل بقاء الأمر بالمركب مع تعذر بعض أجزائه وشرطه، فغير معقول أن يبقى الأمر بالمركب، إذا تعذر بعض أجزائه لابد أن يسقط ماذا؟ الأمر بالمركب، باعتبار أن هذه أن الأجزاء لهذا المركب لها وجوبات ضمنية، لكن هذه الوجوبات الضمنية للأجزاء وجوبات ارتباطية، وجوبات ارتباطية، وتكون كلها مجعولة بجعل واحد مو بجعل متعددة، ما عندنا جعل متعددة لهذه الوجوبات الضمنية، مجعولة بجعل واحد، وهذا الجعل الواحد هو اللي يتعلق بالمركب من هذه العشرة أجزاء. عندنا جعل واحد، تكليف واحد، هذا التكليف يتعلق بمركب من عشرة أجزاء، هذا التكليف الواحد حال سائر التكاليف، يكون مشروط بالقدرة على متعلقه، مشروط بالقدرة على متعلقه. فهو ما هو متعلق هذا التكليف؟ متعلق هذا التكليف هو عبارة عن مجموع الأجزاء، يعني مجموع العشرة. فإذا عجز المكلف عن واحد من هذه الأجزاء، إذن هو عجز عن ماذا؟ عن الإتيان بمتعلق التكليف، يعني عجز عن الإتيان بالمجموع المركب من عشرة أجزاء، لأن هذا هو متعلق التكليف. متعلق التكليف المركب من عشرة أجزاء. فإذا عجز المكلف عن أحد الأجزاء المعين، خلنا نفترض الآن عن القيام، خلص لابد أن يسقط الأمر بالمركب بكله، يسقط هذا الأمر بالمركب. لماذا؟ لأنه يشترط في التكليف القدرة على متعلقه، ومتعلقه بحسب الفرض هو عبارة عن مجموع العشرة أجزاء، وعند تعذر واحد منها لا يكون المكلف قادرا على مجموع العشرة أجزاء، يعني على متعلق التكليف، فيسقط التكليف لا محالة. ونفس الكلام نقول عندما يعجز عن أحد الجزئين، يعني لا يقدر على الجمع بينهما، فيكون عاجزا عن الإتيان بهما معا، فهو إذا جاء بهذا يكون عاجز عن هذا، وإذا جاء بهذا يكون عاجز عن هذا، فهو عاجز عن أحدهما، عن أحد الجزئين. هم نفس الكلام، ماكو فرق في سقوط الأمر بالمركب بين أن يكون المكلف عاجزا عن أحد الأجزاء بعينه، أو يكون عاجزا عن ماذا؟ عن أحد الجزئين لا بعينه. المكلف عندما يعجز عن أحد الأجزاء تعيينا أو بلا تعيين، هذا معناه أنه يكون عاجزا عن الإتيان بالمركب بتمامه، وعندما يكون غير قادر على الإتيان بالمركب معناه غير قادر على الإتيان بمتعلق التكليف. والقدرة شرط في التكليف، وعند عدم القدرة على الإتيان بمتعلق التكليف لابد أن يسقط ذلك التكليف. عقلا لابد أن يسقط ذلك التكليف، لأن بقاء ذاك التكليف المتعلق بالمجموع المركب من عشرة أجزاء مع العجز عن أحد الأجزاء تكليف بغير المقدور، تكليف بغير المقدور، المكلف غير قادر على الإتيان بهذا المجموع المركب من عشرة أجزاء بحسب الفارة، فإذا لابد أن يسقط التكليف به، وإلا يكون بقاء هذا التكليف من باب التكليف بغير المقدور وهو محال. ومع سقوط التكليف بالمجموع المركب من عشرة أجزاء، حينئذ لا معنى لفرض التزاحم بين الواجبات الضمنية للأجزاء. لماذا؟ لأنه مع سقوط التكليف المتعلق بالمجموع المركب لا تبقى وجوبات ضمنية للأجزاء حتى يقع التزاحم فيما بينها، لأن هذه الواجبات الضمنية هي مستمدة من هذا الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمجموع المركب، بل بعبارة أصح هذه الوجبات الضمنية للأجزاء هي النفس، وهي عبارة أخرى عن الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمجموع المركب من عشرة أجزاء. فإذا سقط هذا الوجوب الاستقلالي بالمجموع المركب، هذه الواجبة الضمنية أيضا تسقط ولا وجود لها أصلا. ومع انتفاء الوجوبات الضمنية للأجزاء، حينئذ لا معنى للتزاحم، يقع التزاحم بين الواجبات الضمنية. شنو معنى يقع التزاحم بين الواجبات الضمنية؟ هي مو واجبة أصلا تصير عند تعذر بعض الأجزاء، فلا وجوب ضمني للأجزاء حتى يقع بينها التعارض. زين، وقد واحد يقول بأنه خوف ما يخالف هذا الوجوب الاستقلالي بالمجموع المركب من عشرة أجزاء يسقط بتعذر بعض أجزائه، ما يخالف، لكن عندنا أمر آخر يتعلق بالأجزاء الباقية، يتعلق بالأجزاء الباقية، تعذر هذا الجزء ما يخالف، لكن أجزاء الباقية ما متعذرة، فيتعلق بها أمر استقلالي آخر بالمجموع المركب من الأجزاء الباقية، يعني بدال 10 صار 9 مثلا، فهناك أمر استقلالي يتعلق بهذا المركب من 9 أجزاء، فيتحول الأمر الاستقلالي المتعلق بالمركب من 10 أجزاء بعد تعذر جزء يتحول إلى هذا الأمر بالمركب من 9 أجزاء. فإذن يكون هناك أوامر ضمنية بماذا؟ بالأجزاء. حينئذ هذا يكمل كلام المستشكل، يقول بأنه إذا كان المتعذر معين كما تعذر القيام مثلا، القيام تعذر، إذا كان معين هذا المتعذر فيتعلق الوجوب الاستقلالي بالباقي من الأجزاء، واحد هي 10، هذا المعين الجزء المعين الواحد منها تعذر فيتعلق الوجوب بماذا؟ بالأجزاء 9 الباقية. أما إذا كان المتعذر مردد بين هذا وبين ذاك كما في محل الكلام، لأن المفروض في محل الكلام أن الأمر يدور بين ترك القيام ترك السجود وبين ترك الركوع، فالمتعذر هو أحدهما، لاحظوا أحدهما غير المعين متعذر، بمعنى أنه إذا جاء بالركوع يتعذر عليه السجود، إذا جاء بالسجود يتعذر عليه الركوع، فالمتعذر أحدهما. حينئذ نقول أن هذا التعذر أحدهما صحيح يوجب سقوط، بشكل ما قلنا يوجب سقوط الأمر بالمجموع المركب من 10 أجزاء، ما يخالف هذا الأمر بالمركب من 10 أجزاء يسقط لعدم القدرة على شنو؟ على الإتيان بمتعلقه، هذا يسقط ما يخالف، لكن الأمر بتسعة أجزاء غير ذاك المتعذر المردد بينهما هذا يتعلق به الأمر، فتكون هناك وجوبات ضمنية، غاية الأمر أنه أحد الوجوبات الضمنية مردد، ها؟ أحد الوجوبات الضمنية يكون مردد بين أن يكون متعلق بهذا الجزء عندما يفترض أن المتعذر هو الآخر، وبين أن يكون متعلق بالآخر عندما يفترض بأن يكون المتعذر هو هذا، فيقع التزاحم حينئذ بين هذه الوجوبات الشنو الضمنية. يعني يقول له بأنه ما تقدر تقول بأنه بتعذر بعض الأجزاء يسقط الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمجموع المركب رأسا وبالمرة، لا ما يسقط رأسا، وإنما يسقط الوجوب المتعلق بعشرة أجزاء بالمركب من 10 أجزاء، أما الوجوب المتعلق بالمركب من 9 أجزاء هذا يبقى باقي، فإذا باقي إذن أكو وجوبات ضمنية فيقع بين التزاحم، هذا الإشكال، هذا جواب هذا الإشكال هو هذا، أنه ما عندنا دليل على ماذا؟ على وجوب الباقي. شنو دليل على وجوب الباقي؟ على خلاف القاعدة، هذا وجوب الباقي من 9 أجزاء، وجوب المركب من 9 أجزاء لا دليل عليه، ما عندنا دليل يقول بأنه تجب الصلاة اللي هي عبارة عن 9 أجزاء، عندنا دليل يقول تجب الصلاة كاملة من 10 أجزاء مثلا، هذا إذا سقط بعد ما بدليل آخر يقول بأنه يجب المركب من 9 أجزاء الباقية، ما عندنا دليل واضح. بشكل عام نتكلموا له في الصلاة بشكل عام كل الواجبات المركبة عندما يسقط هذا الوجوب المتعلق بالمركب بتعذر بعض الأجزاء افتراض وجود وجوب آخر يتعلق بالباقي من الأجزاء هذا بحاجة إلى دليل، وما عندنا هيك دليل في جميع الواجبات المركبة. نعم في بعض الواجبات المركبة وجد هذا الدليل وهو شيء يختص بباب الصلاة، باب الصلاة دلت الأدلة على أن الصلاة لا تترك بحال، الصلاة لا تترك بحال، دل الدليل على ذلك. فإذا تعذر بعض أجزائها يجب الباقي، ها يجب الباقي، هذا الضرورة قامت على ذلك، ما تترك الصلاة بحال. هذا دليل دل عليه في خصوص باب الصلاة. في غير باب الصلاة ما نقدر نقول شيء. في باب الصوم وتعذر على المكلف أن يمسك في ساعة معينة من النهار، خلص سقط عنه الأمر بالصوم، سقط عنه الأمر بالصوم. وجوب الإمساك في باقي الوقت هذا بحاجة إلى دليل، وهو مفقود في باب الصوم. في خصوص باب الصلاة دل الدليل على أن الصلاة لا تترك بحال، قام الدليل على عدم سقوط الواجب بتعذر بعض شنو أجزائه. فإذا تعذر على المكلف القيام يجب عليه الاتيان بالباقي، يجب عليه الاتيان بالباقي. حينئذ في مثل ذلك، قل في مثل ذلك، كلام لازال السيد الخوي، قل في مثل ذلك حينئذ الأمر يدور في باب الصلاة، حيث دل الدليل على أن الأمر بالصلاة لا يسقط بتعذر بعض أجزائه على خلاف القاعدة. لا يسقط بتعذر بعض أجزائه. في محل الكلام الأمر يدور بين وجوب سائر الأجزاء مع الجامع بين الجزئين الذين تعذر على المكلف الجمع بينهما وامتثالهما، وبين ماذا؟ وبين وجوب سائر الأجزاء مع أحدهما تعيينا. في الحقيقة هكذا يكون في باب الصلاة، إذا تعذر دار الأمر بين الركوع وبين السجود مثلا، لأن المكلف غير قادر على الجمع بينهما. خعدنا دليل يقول أن الصلاة لا تسقط بحال، يجب عليه أن يصلي. خلنا شلون يصلي؟ يعني يأتي بسائر الأجزاء. هذا المتعذر شو يسوي له؟ هذا الركوع والسجود إذا دار الأمر بين ترك هذا وترك هذا. هنا في الحقيقة يدور الأمر بين أن يأتي بسائر الأجزاء مع الجامع بين هذين الجزئين، يعني الركوع والسجود في المثال. شنو معنى شنو؟ هذا مرد إلى ماذا؟ مرد إلى المكلف مخير بين أن يأتي بسائر الأجزاء مع الركوع ويترك السجود، وبين أن يأتي بسائر الأجزاء مع السجود ويترك الركوع. معنى أن الجامع هو الجزء في هذا المركب، الجامع بين الجزئين يكون هو الجزء، يعني أن المكلف مخير بين أن يأتي بهذا الجزء ويترك الثاني أو يأتي بالثاني ويترك الأول. إما هكذا، وإما أنه يجب عليه أن يأتي بسائر الأجزاء مع أحدهما المعين، يعني مع أحد الجزئين اللذين دار الأمر بينهما المعين، يعني يأتي بسائر الأجزاء مع السجود فقط، أو يأتي بسائر الأجزاء مع الركوع فقط. الأمر يدور بين هذين، ماكو ثالث، لأن التكليف بسائر الأجزاء مع كل مع التكليف بكل من الجزئين محال، لأن المكلف غير قادر على الجمع بينهما بحسب الفارق. فيدور الأمر بين أن يكلف بسائر الأجزاء مع أحدهما تخيرا أو مع أحدهما تعينا. حينئذ هذا ليس بابه باب التزاحم، هذا ليس بابه باب التزاحم، هذا ما مرجعه إلى الشك في التكليف، الشك في التكليف. المكلف يشك في أنه مكلف بماذا؟ هل هو مكلف بالجامع بين الجزئين أو مكلف بأحدهما تعينا؟ وهو شك في التكليف، ويرجع فيه إلى الأصول العملية، ما العلاقة بباب التزاحم. ومقتضى الأصول العملية كما هو واضح هو نفي التعيين، نفي التعيين والانتهاء إلى نتيجة ماذا؟ نتيجة التخيير، وأن الجزء في المركب هو الجامع بين هذين الجزئين اللذين دار الأمر بينهما. وهذا لا علاقة له بباب التزاحم. طبعا السيد الخوي هنا يدخل المقام في باب التعارض، يدخل المقام في باب التعارض، وهذا ما سننبه ونبينه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.